بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال رحمه الله: قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة، فهذا معنى الولاية، العون والنصرة والمحبة والقرب. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كلمتهم متفقة، متعاونون، متناصرون، يحب بعضهم بعضا. يأمرون بالمعروف أي بالإيمان والطاعة والخير، وينهون عن المنكر، عن الشرك والمعصية وما لا يعرف في الشرع، ويقيمون الصلاة المفروضة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة أي منازل طيبة في جنات عدن، أي بساتين خلد وإقامة. يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وقال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل. وقال عطاء بن السائب: جنة عدن نهر في الجنة جنانه على حافتيه. وقال مقاتل والكلبي: عدن أعلى درجة في الجنة، وفيها عين التسنيم، والجنان حولها محدقة بها، وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله، وفيها قصور الدر والياقوت والذهب، فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر الأبيض. إذن فهذه عدة أقوال في تفسير جنات عدن، منهم من قال أي جنات خلد وإقامة، وقال ابن مسعود هي بطنان الجنة أي وسطها، وسط الجنة، وقيل هو قصر، وقيل هو نهر، وقيل أعلى درجة في الجنة. والحاصل من هذا أن العدن بمعنى الإقامة، وقولهم عدن بالمكان أي أقام به ولم يتحول عنه، فمعنى جنات عدن أو في جنات عدن أي في جنات إقامة دائمة وخلد مستمر لا يتحولون عنها ولا ينتقلون منها. وهذا الوصف يصح لكل الجنة أنها دار إقامة. قال رحمه الله: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك، أي أكبر من هذا النعيم الذي نالوه، الجنات التي تجري من تحت الأنهار والمساكن. رضا الله تعالى عنهم أكبر منه، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربي ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الحديث في الصحيحين. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل، واختلفوا في صفة جهاد المنافقين. قال ابن مسعود: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وقال: لا تلقى المنافق إلا بوجه مكفهر. وقال ابن عباس: باللسان وترك الرفق. وقال الضحاك: بتغليظ الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم. والأصل أن جهاد المنافقين يكون بالحجة بالبيان، جهادهم بالعلم. قال الله تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إلا إذا أظهروا نفاقهم فيجاهدون باليد، فما داموا مظهرين للإسلام ولم يظهر نفاقهم كفرهم الباطن فجهادهم يكون باللسان، لأنهم معدودون من المسلمين. فإذا أظهروا الكفر الذي يبطنونه قتلوا باليد بالسيف بالقتل، إذا جهاد الكفار يكون بالسيف والقتل، وأيضا يكون باللسان ببيان كفرهم وشبهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والأصل أن جهاد الكفار يكون بالسيف، وأيضا من جهادهم جهادهم باللسان ببيان كفرهم الذي هم عليه بالتحريض عليهم. وجهاد المنافقين الأصل أنه بالبيان بالعلم، ببيان ما يبثونه من الباطل، فإذا أظهروا نفاقهم جهروا بالكفر حل قتلهم. قال رحمه الله: قوله واغلظ عليهم ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. إذن هذه الآيات فيها إثبات أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون بينهم ولاية الإيمان، المحبة والنصرة والتعاون وقرب بعضهم من بعض بصفاتهم هذه العظيمة التي ذكرها الله عنهم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أيضا في هذه الآيات أن رضا الله تعالى عن العبد أكبر من كل شيء، فكل ما يعطاه مهما بلغ رضا الله سبحانه وتعالى أكبر منه. وهذا يبين أن هذا مقصد عظيم، طلب رضوان الله تعالى، يسعى إلى الإنسان ويسعى في أسبابه، فإذا رضي الله عنه لا عليه من شيء، وإن لم يرضى عليه الناس. أيضا في هذه الآيات أن الجهاد ليس مقصورا على جهاد الكفار الذين كفرهم ظاهر، بل ربما كان جهاد من يبطن الكفر أكبر وأعظم. ولذا سماه الله تعالى جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن والعلم الذي أعطاك الله إياه. وذلك لأن الجهاد باليد بالسيف يستطيعه كل أحد من الناس، كل الناس يستطيعونه إلا المعذور العاجز. من عذر الله غير أولي الضرر، لا أعمى لا أعرج، المريض، ولا يستطيع الجهاد بالسيف كل الناس، لكن جهاد العلم وجهاد الحجة لا يقوم به إلا أفراد في الأمة، لا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى العلم أولا فصار عالما في نفسه، بعد ذلك يستطيع الجهاد. فجهاد المنافقين بما يبثون من الشبه وبيان الباطل الذي هم عليه والتحذير من الشر الذي هم فيه، هذا من أعظم الجهاد. ولا يقوم به إلا أعلى درجات الناس وهم أهل العلم وخيارهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.